أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم من الأولين والآخرين حتى قيام يوم الدين. إله الحق آمين. لا زال الكلام في الصفات الثبوتية لله تعالى، ونبحث اليوم إن شاء الله الصفة الخامسة أنه تعالى مدرك. قبل هذا، بعض الكتب الكلامية استعاضت عن صفة الإدراك بصفة السمع والبصر، فيبحثون من قبيل مثلا شرح التجريد وغيره، لا يذكرون الإدراك، وإنما لا يعنونون البحث، يذكرون الإدراك ولكن لا يعنونون البحث بعنوان الإدراك، وإنما يعنونه بعنوان السميع البصير أو صفة السمع والبصر، بالاعتبار الذي سنبينه بعد قليل إن شاء الله تعالى. على أي حال، الإدراك هل هو صفة زائدة، صفة جديدة؟ زائدة مو بمعنى زائدة عن الذات، وإنما زائدة عن العلم، باعتبار أننا الذي يتبادر إلى ذهننا عندما نقول إدراك، يتبادر إلى ذهننا أيضا ماذا؟ صفة العلم. أنا أدرك ذلك الشيء، أنا أعلم بذلك الشيء. فهل الإدراك صفة زائدة على العلم أو لا؟ في الواقع الإدراك يختلف عن العلم، فالمعلوم تارة نعلمه ولا نشعر به، وتارة أخرى نعلمه وبإزاء هذا العلم يوجد شعور وإحساس. فالمعلوم في الواقع ينقسم إلى قسمين باعتبار تعلق العلم به. القسم الأول أن نعلمه مجردا عن الشعور والإحساس، القسم الثاني نعلمه مضافا إلى الشعور والإحساس. مثال على ذلك مثلا النار وحرارة النار. نحن مثلا نعلم معنى النار، نعلم معنى الحرارة، لكن إذا شعرنا بالنار وبحرارة النار وبالإحراق، هذا نسميه إدراك، ما نسميه علم. كذلك بالنسبة للأصوات، نحن مثلا إذا بالنسبة إلى النار مثلا نعلم معنى الحرارة، واضح معنى الحرارة، لكن مع علمنا هذا إذا أضيف الشعور بالحرارة يسمونه إدراك. وهذا أظن أنه راجع إلى ما ثبت في اللغة بأن الإدراك بمعنى اللحوق، وكأن علمنا لا يتوقف على معنى الشيء، وإنما يلحق بآثار الشيء، يتعلق بآثار الشيء. نعم، باللحوق. نعم، من قبل هذا أبين إن شاء الله. فكذا مثال الأصوات، نحن نعلم معنى الصوت العالي، نعلم معنى الصوت المتقطع، نعلم معنى الصوت كذا، لكن لا ندرك هذا الصوت بمجرد هذا العلم. يعني احنا الآن هذا الذهن، هذا العقل لو خلي ونفسه، عندما يستحضر معنى الصوت العالي فهو لا يستحضر الشعور بالصوت العالي، صحيح؟ وإنما عندما يعلم بمعنى الصوت العالي ويشعر بالصوت العالي مضافا إلى هذا العلم، هذا يسمونه إدراك. إذن من خلال المقدمة السابقة وهي التفريق بين العلم والإدراك، نقول أن الإدراك يستلزم أمرين. الأمر الأول يستلزم وجود أدوات أو آلات أو أعضاء حسية أو ما شئت فعبر، هذه الآلات هي المتكفلة بإيصال الصوت وبإيصال الحرارة وبإيصال البرودة مثلا. اللازم الثاني، قلنا يستلزم أمرين، الأمر الثاني أو اللازم الثاني يستلزم التغير النفسي، صحيح أو لا؟ نحن ننفعل بالصوت العالي، نفسنا تتغير بحسب الصوت الموجود، صحيح أو لا؟ كذلك بالحرارة أكو تغير نفسي صار. بناء على هذا المعنى، هل معنى الإدراك بالمقدار الذي بيناه متوفر ومتحصل ومتصير بالنسبة لله تعالى أو لا؟ طبعا لا يمكن أن ندعي أن هذا المقدار يصح في حق الله تعالى. لماذا؟ لوجود المحذورين اللازمين، وهما التغير النفسي واستلزام وجود الآلات، وهذا لا يمكن. لكننا في الواقع عندما نأتي إلى القرآن الكريم نصطدم بمجموعة من الآيات، من جملتها مثلا قول الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، كما في سورة الأنعام آية 103. هذه الآية تثبت صفة الإدراك لله، فينبغي علينا إذن أن نثبت هذه الصفة. فحتى نتخلص من المحذورين السابقين، نقول أن الإدراك بهذا المقدار الذي ذكرناه ثابتا لله، ولكن بعد تجريده من النواقص التي يكون الله منزه عنها، وهي مثل استلزام الآلات واستلزام التغير النفسي. فنصيغ معنى الإدراك بصياغة أخرى، نقول الإدراك هو العلم بالمدركات، الإدراك هو العلم بالمدركات. إذن الإدراك في الواقع علم خاص، علم بالمدركات. يعني مثلا مولانا الحرارة، قلنا نحن تارة نعلم معنى الحرارة، تارة ندرك الحرارة، صحيح؟ نقول بالنسبة لله تعالى معنى الإدراك هو أن علم الله يتعلق بهذا المدرك، علم الله يتعلق بهذا المدرك، الله سبحانه وتعالى يعلم بهذا المدرك، بهذا المدرك المؤثر المغير بالنفس والذي يحتاج إلى آلات. هذا حاصل ما ذكره أصحابنا الإمامية على الله تعالى مقام الشريف، ووافقوا المعتزلة وغيرهم بعض الفرق الإسلامية، على أن بعض مشايخنا بعض الأساتذة على الله تعالى مقام وحفظهم الله تعالى كآية الله العظمى الشيخ السبحاني حفظه الله تعالى، يقول الإدراك هو صفة جامعة معبرة عن العلم، عن كونه عليم وعن كونه حفيظ وعن كونه حكيم وعن كونه شهيد، معبرة عن هذه مجموعة هذه الصفات كلها. شيخنا السبحاني حفظه الله تعالى يقول الإدراك يعبر صفة الإدراك ما هي في الواقع إلا تعبير عن هذه الصفات، عليكم السلام، صفة العليم وصفة الخبير وصفة الحكيم وصفة الشهيد. ويستقرب الشيخ السبحاني حفظه الله تعالى يقول والأقرب أن معنى الإدراك هو الشهيد، أنه يشهد على موجودات، يشهد على مسموعات يشهد على المبصرات التي تكون موضوعا للبصر باعتبار أن هذه الأمور كلها حاضرة لدى ذاته وقيامها بقيام ذاته. تذكرون قلنا أن المعلول متقوم بوجود العلة، لا يمكن أن ينفك المعلول عن العلة، صحيح؟ فهذا من قبيل هذا المفهوم، هذه المقولة، أن هذه المدركات السمع وأثر السمع، البصر وأثر البصر، هذه كلها معلولات، صحيح؟ صحيح أو لا؟ هذه معلولات لمن؟ لله تعالى. وهذه المعلولات معلولات مولانا متقومة بوجود الله، فالله يدركها من هذه الجهة. واضح المطلب؟ طبعا الشيخ السبحاني مو بهالبيان يبين، يعني ما يبين هالبيان، بس مفاد كلامه مؤدى كلامه هو هذا، المفروض يكون هذا مفاد كلامه ومؤدى. على أي حال يقول المصنف الصفة الخامسة أنه تعالى مدرك. قال العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه الصفة الخامسة أنه تعالى مدرك لأنه حي. الآن يثبت لماذا الله مدرك، أساسا منشأ القول بإثبات صفة الإدراك لله. طبعا المفروض هي أولا وبالذات المسألة تثبت عن طريق النقل، لأن النقل هو الذي أثبت لنا أن الله مدرك، لا سيما وأن الإدراك قلنا لا يتعدى معنى العلم، وإنما هو شنو علم خاص، هو العلم بالمدركات، صحيح؟ المصنف طبعا ما نقل ما ذكر الأدلة النقلية وإن أشار إليها، سيشير إليها بعد قليل. قال الصفة الخامسة أنه تعالى مدرك. لماذا مدرك؟ لأنه حي فيصح أن يدرك. كل حي مولانا يصح أن يدرك، والله حي، إذن الله يصح أن يدرك. أنا أتصور بعد هذا البراهين صارت مولانا بعد ماي بالنسبة لكم جدا سهلة، وهذا ينفعكم في الأصول، في المنطق، في الفلسفة إن شاء الله. فهذا إذن لأنه حي فيصح أن يدرك، هذا الدليل الأول، دليل عقلي. الدليل الثاني وقد ورد القرآن بثبوته له، يعني بثبوت الإدراك له لله، بثبوته الهاء يعني الإدراك، له يعني الله، فيجب إثباته، إثبات الإدراك هو إدراك له يعني لله، فيجب إثباته ويجب إثباته له. أقول الشارح يقول رضوان الله تعالى عليه قد دلت الدلائل النقلية على اتصافه تعالى بالإدراك، وهو زايد على العلم، ليس هو نفس العلم، الإدراك ليس هو نفس العلم، وإنما هو زايد على العلم. فإنا نجد تفرقة ضرورة بين علمنا. طبعا هنا هو قال زايد على العلم، بعدين راح يفسر معنى الزيادة. هو في الواقع هو علم، ولكن علم بماذا؟ بالمدركات. وبعض العلم مولانا بعد شو زايد على العلم؟ هو يعني مولانا هو يعتبر فرد من أفراد العلم بالنتيجة. إيه أحسن. فإنا نجد تفرقة، يقول ليش زايد على العلم، ليش ما نقدر نقول هو نفس العلم. فإنا نجد تفرقة ضرورة بين علمنا، يعني إحنا لما إني نشوف مولانا الإدراك ونشوف العلم ونشوف ما يتعلق به الإدراك وما يتعلق به العلم، نشوف تفريق بالضرورة العقلية أكو فرق بينهم، بالضرورة الوجدانية أكو فرق بينهم. فإنا نجد تفرقة ضرورة بين علمنا بالسواد والبياض. أنت عندك مفهوم السواد، مفهوم البياض، والصوت الهائل والحسن، عندك تصور، عندك صورة حاصلة في الذهن عن مفهوم الصوت، معنى الصوت ماذا أعبر عنه؟ الهائل، معنى الصوت الحسن. الآن إذا أنت أقول لك الآن استحضر الصوت، يقول إيه عندي تصور شنو يعني الصوت الهائل، شنو يعني الصوت الحسن. وبين إدراكنا لها فرق بين الأمرين، وتلك الزيادة يعني هذه الزيادة الموجودة في الإدراك الغير موجودة في العلم راجعة سببها علتها إلى تأثر الحاسة. الحواس في الواقع هي التي تكون آلة للإدراك فتتأثر، فإذا تأثرت يتحصل الإدراك. لكن قد دلت، فيقول هذا معنى الإدراك، معنى الإدراك هو صفة زائدة على العلم، لكن في حق الله لا يمكن أن نلتزم أنه صفة زائدة على العلم، وإنما نقول هو علم من فرد من أفراد العلم وهو العلم بالمدركات. قال لكن قد دلت الدلائل العقلية على استحالة الحواس والآلات عليه تعالى، لا يمكن. وطبعا هذا راح يأتي إن شاء الله، لأنه يلزم من هذا شنو؟ لو كان الله عنده آلات وعنده حواس فمعناه أن الله مركب والمركب محتاج، لأن كل إلى آخره هذا خذنا بعد. فيستحيل ذلك الزايد عليه، يستحيل أن تزيد يزيد عليه تلك تزيد عليه تلك الآلات وتلك الحواس، فإدراكه إذن يعني والناتج أن فإدراكه هو علمه تعالى حينئذ بالمدركات، يعني علمه بالمسموعات وعلمه بالمرئيات أو المبصرات. واضح شلون؟ هذا المسموع الله سبحانه وتعالى، هذا المسموع له مرة، هذا المسموع يعلم مرة، هذا المسموع يدرك. الله سبحانه وتعالى علمه يتعلق بهذا المسموع وعلمه بهذا المسموع نسميه إدراك. والدليل على صحة اتصافه به، الدليل على أن الله متصف بهذه الصفة، هو ما دل على كونه عالما بكل المعلومات، المعلومات التي من جملتها ما يكون مسموعا، ما يكون مبصرا، ما يكون مرئيا. نفس هذا الإحساس هذا معلوم، صح ولا لا؟ الله سبحانه وتعالى عالم بكل المعلومات، ومن جملة هذه المعلومات المدركات، فيكون عالما بالمدركات. وهو ما دل على كونه عالما بكل المعلومات من كونه حيا. لماذا عالم بكل المعلومات مولانا؟ يقول لأنه حي. طبعا لأنه حي هذا شوية مو شوية، وايد مقتضبة مولانا. حي شنو؟ هذا بناء على البرهان المتقدم، يعني أن الله مجرد آخره. فيصح أن يدرك، وقد ورد القرآن بثبوته له فيجب إثباته له، يعني العقل والنقل يقول بضرورة إثبات الإدراك له. فإدراكه هو علمه بالمدركات، وذلك هو المطلوب. يعني مولانا نقول هذا المدرك الذي هو غير الله، إدراكه يعني شنو؟ يعني إحساسه بالمدركات، صحيح ولا لا؟ مو هذا قلنا معنى الإدراك؟ أنه يشعر بهذه المدركات، يسمع، يشعر بالصوت، يشعر بالحرارة، صحيح؟ الله سبحانه وتعالى إدراكه لهذه المدركات هو في الواقع علمه بهذه المدركات. المخلوق عبارة عن إحساسه بهذه المدركات. هذه خلاصة البحث، أظن واضح البحث. الصفة السادسة أنه تعالى قديم أزلي باق أبدي. طبعا هذه الصفة، طبعا قوله أنه تعالى قديم أزلي باق أبدي، قديم هي نفسها أزلي، وباق هي نفسها أبدي. إذن قديم تساوي أزلي، باق تساوي أبدي. ولكن كانوا يعبرون المتكلمون في كتبهم عن معنى أزلية بالقدم، باعتبار أن هذا القديم موغل بالقدم، فيسمونه قديم، يعني قديم جدا. وباق هو تعبير آخر للأبدي، معنى الأبدي كما في الصلاح المتكلمين هو نفس معنى الباقي هو نفس الأبدي. وفي الواقع شو هاي مولانا المفردات يعني قديم باقي، هذه تكشف عن شنو؟ عن عجز اللغة. مرات اللغة تعجز عن التعبير، تكل اللغة، يكل لسان الإنسان عن التعبير بما يرتبط بالله سبحانه وتعالى. فاللغة هذا يعني هذا غاية ما يمكن أن تؤدي هذه المعاني بهذه الألفاظ، وإلا المعاني أوسع من ذلك. إذن الصفة السادسة أنه تعالى قديم أزلي باق أبدي، الذي يجمع، إن شاء الله راح نبين معاني هذه الصفات، الذي يجمع هذه الصفات كلها جامع واحد وهو السرمدي. السرمدي، وهذه الصفات جمعها أمير المؤمنين ومولى الموحدين صلوات الله وسلامه عليه في نهج البلاغة، قال: ليس لصفته حد محدود، ولا نعت موجود، ولا وقت محدود، ولا أجل ممدود. وعنه أيضا عليه السلام كما في الكافي للشيخ الكليني رضوان الله تعالى عليه، وفي التوحيد للشيخ الصدوق، وكذلك الأماني، وكذلك في تحف العقول لابن شعبة الحراني رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، قال: إن قيل كان يعني إن قيل أن الله كان، إن قيل كان فعلى تأويل أزلية الوجود، وإن قيل لم يزل فعلى تأويل نفي العدم. وكذلك عنه في نهج البلاغة: لا يقال له متى. ما يقال لله متى، شنو بدايته؟ ولا يضرب له مد بحتى، ما يضرب له حد ومد ونهاية بحتى، يعني يكون متى موجود وإلى حتى متى يكون موجود، إلى حتى أي وقت يكون موجود. فمعنى أن الله قديم، قال الصفة السادسة أنه تعالى قديم أزلي باق أبدي، لأنه واجب الوجود فيستحيل العدم السابق واللاحق عليه. طبعا راح يأتي الآن في تفسير معاني هذه الكلمات. وحاصل ما يمكن أن يقال أن هذا المطلب يريد أن يثبت لله تعالى بأنه أول لا أولية له، وآخر لا آخرية له، فمن حيث الماضي ليس هناك سابق لله، سواء كان هذا السابق عدمي أو وجودي، سواء كان عدم أو وجود. ومن حيث اللاحق، من حيث المستقبل، من حيث القادم، من حيث الآخر، لا آخرية له، لا منتهى له، كما يعبر في الاصطلاحات العلمية infinity. ماذا عليكم infinity؟ آخر لا آخرية له. فالله سبحانه وتعالى إذن غير مسبوق مولانا بعدم أو بوجود، ولا يأتي بعده ولا منتهن إلى عدم أو ولا ينتهي إلى عدم. فالله لا ينتهي إلى عدم، ليس له نهاية، ليس له حد من حيث البداية، وليس له حد من حيث البداية من حيث البداية ومن حيث النهاية. فقول أمين تلاحظون قال إن قيل كان فعلى تأويل أزليته، عندما نقول كان الله ولم يكن أحد معه، يعني بالأزل، هذا مقصود كان الله، مو يعني قبل عدم بعدين كان، لاحظ. فهذا حاصل المطلب مولانا الحين، هو يحاول انه يبرهن على هذا الامر ويبين المفردات. فاذا قديم هذا معناه ان لا سابق له، وابدي يعني لا منتهى له. قال الصفة السادسة أنه تعالى قديم أزلي باق أبدي لأنه واجب الوجود. الآن يبرهن ليش هو مولانا أزلي قديم أزلي باق أبدي، لأنه واجب الوجود فيستحيل العدم السابق واللاحق عليه. لماذا؟ طبعا هو طوى صياغة البرهان وقال فقط واجب الوجود، ولكن احنا نحاول شنو نفكك البرهان. لأنه واجب الوجود هذا معنى لو قلنا بأن الله تعالى ليس واجب الوجود لكان الموت لكان الوجود الذي عنده معطى وممنوح من قبل غيره. صحيح، هذا الوجود مو من قبل ذاته، ممنوح من قبل غيره. أحسنت، لكان له بذلك ماذا؟ علة متقدمة عليه. صحيح، أعطته هذا الوجود وكان قبله عدما لم يكن موجودا فيه، فيلزم من ذلك تقدم وجود عليه وتقدم عدم عليه. صحيح، أما من جهة التأخر من جهة اللاحق، فإذا كان الله سبحانه وتعالى معطى لهذا الوجود فيكون أيضا بالضرورة مسلوبا عنه هذا الوجود، يعني يمكن أن يسلب عنه هذا الوجود في أي لحظة. صحيح، وهذا معناه أنه لا يكون بعد شنو أبدي باقي، لا، وإنما يدور مدار علته. فنبحث في هذه علته إذا كانت أبدية إذا كانت باقية، هذا كله باطل في باطل طبعا. فإذا كانت ذاته هي التي تقتضي الوجود فلا يكون مسبوقا بعدم ولا يكون مسبوقا بوجود ولا يكون منتهيا إلى عدم، لأنه واجب الوجود فيستحيل العدم السابق واللاحق عليه. عرفت الحين شلون يستحيل العدم السابق واللاحق عليه؟ أقول هذه الصفات الأربعة، يعني قديم أزلي باقي أبدي، طبعا هذا مسامحة من الشارح رحمة الله عليه، هي صفتان فقط مو صفات أربعة. صحيح، هي صفتان مولانا وهي مرادفات في الواقع، يعني قديم ترادف أزلي فهي صفة واحدة، باقي ترادف أبدي فهي صفة واحدة، هذا مسامحة. هذه الصفات الأربع لازمة لوجوب وجوده، يعني لازمة، يعني يستلزم من قولنا بأنه واجب الوجود أن نثبت له هذه الصفات. الآن يفسر هذه الصفات: فالقديم والأزلي هو المصاحب لمجموع الأزمنة المحققة والمقدرة بالنسبة إلى جانب الماضي. لاحظ عبارته: فالقديم والأزلي هو المصاحب لمجموع الأزمنة المحققة والمقدرة بالنسبة إلى جانب الماضي، يعني إحنا تارة نلحظ الله سبحانه وتعالى من جهة الماضي وتارة نلحظه من جهة القادم من جهة المستقبل. إن لاحظنا من جهة الماضي نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى موجود في هذه الجهة، موجود في هذه الجهة، مصاحب لمجموع الأزمنة في كل الماضي، الله موجود مصاحب لمجموع الأزمنة. طبعا شو مولانا كلها مسامحاتها، مصاحب لمجموع الأزمنة يعني شنو؟ يعني أكو زمان، أكو تعدد، أكو إثنينية، والله أصلا لا يتصور في حقه زمان. صحيح، ولكن اللغة تعجز عن بيان المراد، واضح؟ مصاحب لمجموع الأزمنة، كل الأزمنة السابقة المحققة والمقدرة، يعني التي تحققت. طبعا المقدرة أيضا هي لا يخلو من إشكال، مقدرة ما يتصور التقدير في الماضي، الماضي محقق مولانا مو مقدر. لا مولانا مو مستقبل، قال المحققة والمقدرة بالنسبة إلى جانب الماضي، فهذا أظن اشتباه سهو من قلمه الشريف، وإلا المفروض يقول المحققة فقط، المقدرة بعد ما نقدر احنا مولانا كل محقق الماضي. صح ولا لا؟ فهذا إذن معنى أنه قديم أزلي، فلا أول لأولية الله سبحانه وتعالى. الله غير مسبوق بعدم، الماضي الله موجود في على خط الامتداد الزمن الماضي كله، مو مسبوق بعدم، كل الماضي المتحقق كان الله شنو موجود فيه، والباقي هو المستمر الوجود المصاحب لجميع الأزمنة، هذا الباقي. نعم والباقي، لا هو نفس الباقي مولانا مو الحاضر، بس هني انا عندك شنو كلمة شنو المحققة انا ساقطة مني هذه. والباقي هو المستمر الوجود المصاحب لجميع الأزمنة المحققة، والأبدي هو طبعا هنا أيضا مسامحة من المصنف رحمة الله عليه، باعتبار أن الباقي هو نفس الأبدي مولانا، موكو فرق بينه، الباقي هو نفس الأبدي يعني هو هذا كله اشتباهات من المصنف رحمة الله عليه، واضح يعني واضح جدا، الباقي هو نفس الأبدي، صح ولا لا؟ المحققة يعني التي تحققت ووقعت
يقصد في المستقبل
الآن يبين لك، بس المحققة يعني التي تحققت، المقدرة يعني نقدر أنها ستقع في المستقبل، نحن نقدر وقوعها، لاحظ يعني مثل نقول مولانا الشريك الباري محال أو غير موجود، الشريك الباري موجود في الخارج، هل نقدر ماذا؟ أنه إذا وجد شريك باري فيكون شنو كذا، أو مثلا نقول على أي حال ما نبي نطيل الآن، هو هذا معنى المقدر إذن الذي نقدر وجوده أو وقوعه. والباقي هو المستمر الوجود المصاحب لجميع الأزمنة المحققة، هني ليش أنا قلت مسامحة مولانا؟ باعتبار أننا عندما نبحث صفة الباقي قلنا أن المتكلمين استعملوا الباقي في معنى الأبدي، واضح مولانا؟ المتكلمين استعملوا الباقي في معنى الأبدي، قالوا الباقي هو مرادف لماذا؟ لأي شيء للأبدي، صح ولا لا؟ فلا معنى للتفرقة بين الباقي والأبدي. نعم من جهة المعنى اللغوي يفترق، من جهة المعنى اللغوي أكو فرق، الباقي هو المستمر الوجود المصاحب لجميع الأزمنة المحققة، وفعلا لغويا خدمتك، لغويا شنو لما نقول هذا شيء باق، يعني إلى الآن شنو باق إلى هذا الزمان المتحقق، هذا الشيء شنو باق، ولذا قال المستمر الوجود المصاحب لجميع الأزمنة المحققة، وإن كانت محققة ساقطة في النسخة اللي عندي،
محقق يعني بالماضي
تحققت،
ليش يقول باقي؟
محقق الآن، إلى الآن يعني باقي إلى الآن، الآن متحقق الزمان ولا مو متحقق؟ أقول هذا الآن هذا الموجود باق إلى الآن،
يعني
إلى هذه اللحظة، هذا الزمان متحقق أو مو متحقق؟ الآن متحقق هذا الزمان، لاحظ شلون؟ لكن لو قلت مقدر يعني إلى الذي سيأتي الزمان، وهذا معنى الأبدي، هو المصاحب لجميع الأزمنة محققة كانت أو مقدرة بالنسبة إلى الجانب المستقبل، واضح؟ بعد صار واضح هذا، المصاحب لجميع الأزمنة، هذه الأزمنة سواء محققة الوقوع تحقق وقوعها أو نقدر تحقق وقوعها، والسرمدي يعم الجميع. نعم حاج مادي انت قلت مساء والباقي بمعنى الحاضر، صحيح كلامك صحيح، لكن بالمعنى اللغوي لا بالمعنى الاصطلاحي، والمفروض ان الباقي هو معنى اصطلاحي مو معنى لغوي، لان المتكلمون يترجمون على كتب المتكلمين كلها معاني اصطلاحيه هذا، ولكن بحسب المعنى اللغوي ماذا يكون هذا الفرق بين المفردتين. ولا معنى أن نبحث المعنى. أصلا لا معنى أن نقول أن الله باق بالمعنى اللغوي، صح ولا؟ الله باق بالمعنى اللغوي، معنى ما نستعيض به بشنو؟ أنه أبدي، صح ولا لا؟ عليها. والدليل على ذلك الدليل على هذه الأمور كلها هو أنه قد ثبت أنه واجب الوجود فيستحيل عليه العدم مطلقا. العدم مطلقا يعني العدم الذي يسبقه والعدم الذي يليه يلحقه، يعني الله لا مسبوق بعدم ولا ملحوق بعدم. سواء كان الألام فسر مطلقا، سواء كان العدم سابقا على تقدير أن لا يكون قديما أزليا، إذا افترضنا إذا قدرنا أن الله ليس أبدي ليس قديم ليس أزلي فالمفروض أن قبله عدم وهذا منفي عن الله، أو لاحقا على تقدير أن لا يكون باقيا أبديا، إذا افترضنا وقدرنا أن الله ليس باقيا إلى الأبد فهذا معناه ماذا؟ أنه ملحوق بعدم، وهذا أيضا لا يمكن الالتزام به لأنه كما قال ثبت أنه واجب الوجود فهذا مستحيل بحقه. وإذا استحال العدم المطلق، العدم المطلق هو هذا اللي بيناه، المطلق عليه يعني استحال العدم المطلق على الله على الواجب الوجود، ثبت قدمه وأزليته وبقاؤه وأبديته وهو المطلوب. هذا تمام الكلام في الصفة السادسة. لا بس احنا نأخذ مقدمة للصفة السابعة ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. قال الصفة السابعة أنه تعالى متكلم. طبعا صفة الكلام مولانا لا يمكن أن نثبت صفة الكلام من طريق العقل. العقل بما هو عقل، هذا العقل لو خلي ونفسه لا يمكن أن يثبت لله صفة الكلام، وإنما تثبت هذه الصفة من طريق النقل والسمع. السمع يعني النقل. الله سبحانه وتعالى صرح، لأن الله صرح بأنه متكلم نحن ماذا؟ نثبت له صفة الكلام. قال الله تعالى في سورة البقرة في سورة النساء وكلم الله موسى تكليما، واضح بل يعني مفعول مطلق يسمونه تأكيد أن الله كلم موسى، كلم موسى تكليما، خدت مفعول مطلق في النحو وإن شاء الله أنكم تتذكرون النحو يفيد التأكيد طبعا المفعول المطلق. وأيضا يقول الله ولما جاء في سورة الأعراف ولما جاء موسى لميقات ربه كلمه ربه، واضح تصريح بالكلام. ولما جاء موسى لميقات ربه كلمه ربه، الأعراف صف آية 143. أيضا في سورة البقرة 253 منهم يعني من الأنبياء من كلم الله، يعني الله كلمه. على أي حال إذن هذه الصفة بالدرجة الأولى تثبت عن طريق النقل ولا يمكن أن نثبتها عن طريق العقل، بخلاف من قال بأنها تثبت عن طريق النقل وهما الأشاعرة. قال الصفة السابعة أنه تعالى متكلم بالإجماع، يعني بإجماع المسلمين كل الفرق الإسلامية تقول الله متكلم، لكن طبعا اختلفوا ماذا؟ بتفاصيل هذا الكلام، منهم من قال كذا معناه كذا. والمراد بالكلام الآن يعرف المراد بالكلام، وهذا مذهب أصحابنا بالكلام يعني معنى الكلام، والمراد بالكلام الحروف والأصوات المسموعة المنتظمة المرتبة يعني. ومعنى أنه تعالى متكلم أنه يوجد الكلام في جسم من الأجسام، يعني يخلق الكلام، هذا معناه أن الله متكلم. طبعا هذا كله عرض من المصنف من العلامة الحلي رحمة الله عليه لمذهب الإمامية بدون استدلال، الاستدلال يأتي به الشارع إن شاء الله. يوجد الكلام في جسم من الأجسام، الله يخلق جسم يضع به فيه هذا الكلام، يخلق فيه هذا الكلام، لاحظ. ولذا هذه المسألة تقول كلام الله قديم أو حادث، كلام الله مخلوق أو غير مخلوق، اللي صارت أيام أحمد بن حنبل و مع المعتزلة والمأمون وغيره. على أي حال وتفسير الأشاعرة غير معقول. طبعا لم يبين ما هو تفسير الأشاعرة. تفسير الأشاعرة قالوا بالكلام النفسي كما سيأتي بعد قليل في الشرح. وتفسير الأشاعرة غير معقول يعني لا يمكن أن يقبله العقل. أقول الشرح يشرح الآن من جملة صفاته تعالى كونه متكلما، وقد أجمع المسلمون على ذلك واختلفوا بعد ذلك في مقامات أربع، أربع مقامات أربع جهات وقع الخلاف والنزاع بين المسلمين فيها، وما أكثر النزاع بين المسلمين في مقامات أربع. المقام الأول، الجهة الأولى، البحث الأول في الطريق إلى ثبوت هذه الصفة، يعني في الدليل على ثبوت هذه الصفة، كيف نثبت هذه الصفة، من أي طريق نثبت هذه الصفة. فقالت الأشاعرة هو العقل، الأشاعرة قالوا ماذا؟ نثبتها عن طريق العقل. وقالت المعتزلة هو السمع، السمع يعني النقل، وهو قوله، قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، سورة النساء آية 166. قال الشارح وهو الحق، يعني الذي يوافق مذهب الإمامية الذين هم طائفة الحق، لعدم الدليل العقلي. ماكو دليل عقلي أساسا، لا يوجد دليل عقلي على أن الله متكلم من طريق العقل، لا يمكن أن نثبت أن الله متكلم. وما ذكروه دليلا فليس بتام. أما هذا الذي يدعون أنه دليل على أن الله متكلم فهذا الدليل ليس تاما، دليل في غير محله، دليل فيه إشكال لا يمكن قبوله، مجرد ادعاء. وقد أجمع الأنبياء على ذلك، يعني أجمع الأنبياء على إخبارهم بأن الله متكلم، كل الأنبياء يقول الله متكلم، وثبوت نبوتهم غير موقوف، غير موقوف عليه، وقد والإمكان الاستدلال على النبوة بغير القرآن. هني طبعا أكو مطلب على أي حال. وقال وقد أجمع الأنبياء على ذلك وثبوت نبوتهم غير موقوف عليه، يعني ثبوت نبوة الأنبياء غير موقوف على إثبات صفة الكلام لله، وهذه إشارة على الإشكال الذي قد يرد هنا، وهو أنكم أنتم تدعون أن صفة الكلام ثابتة من طريق النقل وهو القرآن الكريم، فنقول أن هذا المنقول، هذا القرآن الكريم، إثبات صحة نقله متوقف على إثبات صحة نبوة النبي، وإثبات صحة نبوة النبي متوقف على هذا القرآن، متوقف على هذا الكلام الذي هو كلام الله، ويلزم من هذا الدور. هذا إن شاء الله تعالى نبينه في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وعلى بيت الطيبين الطاهرين.